أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأكوان ونبي آخر الزمان محمد وعلى آله سادة الأوصياء ومصابيح الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا على كل من القاعدة نتعرض إلى شرائط، يعني كما تعرض صاحب الكفاية إلى شرائط إجراء الأصول العملية بعد طي موضوع كل أصل من الأصول العملية. هناك شرائط عامة للأصول العملية. فيبدأ الحديث عن الاحتياط. ثم يتطرق الأعلام للحديث عن البراءة الشرعية أو العقلية أو التخيير، بعد أصالة التخيير. فيميزون في الشرائط بين شرائط الاحتياط وشرائط البراءة أو شرائط التخيير، كما سيأتي في شرائط البراءة يشترطون لزوم الفحص وما شابه ذلك. طبعا هذا بالنسبة للاستصحاب أيضا كذلك. بينما في الاحتياط لا يشترطون ذلك. يعني لا يشترطون الفحص. وخب الوجه كأنما واضح، يعني كما يبينون أن في الاحتياط فيه تدارك كل محتملات واحتمالات الواقع، فمن ثم لا يشترط فيه الفحص. فقرروا في شرائط الاحتياط عدم لزوم مثلا محاذير أخرى، نظير مثلا اختلال النظام. يشترط في الاحتياط أن لا يوجب اختلال النظام، أو يشترط في الاحتياط أن لا يوجب عناوين منافية للعبادة كعنوان العبث وعنوان اللعب مثلا أو ما شبه ذلك. وإلا إذن فالاحتياط لا شرط فيه عندهم. هذا هو المعروف لدى المشهور من الأصوليين والفقهاء، فيفترق الاحتياط عن بقية الأصول العملية. ولكن خالف في ذلك الميرزا القمي، والميرزا النعيمي. الآن كلامهم كلام الميرزائين كلامهم فقط في خصوص العبادات أو مطلق الاحتياط، هذا كلام آخر كيف يقرر من كلماتهم. على أي حال فإذا هناك جماعة من الإعلام وربما بعد غير مزقوم فيه أنه من يشترط في الاحتياط يشترط في الفحص، يعني فلا يفرض الاحتياط عن الأصول العملية، يقول حال الاحتياط حال الأصول العملية، بقية الأصول العملية من البراءة أو الاستصحاب أو التخيير يشترط أيضا فيه الفحص. قبل الدخول في هذه المعمعة والجهات في خصوص الاحتياط، هذا البحث وهو شرائط الإجراء وجريان الأصول العملية كما سنرى، هذا البحث في الحقيقة تأكيد وتبيان لتأخر رتبة الأصول العملية عن الأدلة الاجتهادية. خلاصة هذا المطلب في شرائط الأصول العملية هذا أنها متأخرة رتبة عن الأدلة الاجتهادية، ومن ثم يعبر عنها بالأدلة الفقاهتية. هو مقولة كان يرددها المحقق العراقي كثيرا حسب ما نقل لنا تلميذه أستاذنا الميرزا هاشم العاملي. هذه المقولة ما هو؟ وإن كان هو نفس المحوم العراقي قد تسجل هذه المؤاخذة، لكنه عين مكان كان يرفع هذه المقولة دائما. يقول الذي يعتمد من المجتهدين على الأصول العملية كثيرا فهذا يسجل عليه ضعف في العارضة الفقهية في قوة الفقهاء، يعني في قوة تتبع الأدلة الاجتهادية. ومعروف لديهم يعني الفقيه كل فقيه من يقل عند الاستناد إلى الأصول العملية، دائما يحاول ماذا؟ أن يستنبط الأحكام من الأدلة الاجتهادية، وهي دلالة على فراسة الفقيه. سشبهة موضوعية غير بحث آخر، أما الشبهات الحكمية المفروض أن يقل، وهذا كلام متين على كل. لوضوح تقدم رتبة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية، وهناك ظاهرة بصراحة موجودة أن القدماء أو طبقات المشهور، يعني ما قبل متأخري الأعصار أو ما قبل أربعة قرون ثلاثة قرون أربعة قرون، المسيرة الفقهية عند الفقهاء لم يتوسعوا في الاستناد واستعمال الأصول العملية بالكثرة الموجودة الآن. هذه على كل ظاهرة ما تنكر. ومن ثم جزالة العارضة الفقهية عند الطبقات المتقدمة بوضوح أنها أكثر لكثرة جهدهم وجهدهم في الأدلة الاجتهادية بدل أن يصرفوها في الأصول العملية. هذه ظاهرة ما تنكر. نعم الشيخ الأنصاري يشكل على المتقدمين أنهم يضمون الاستدلال بالأصول العملية في عرض الأدلة الاجتهادية، وهذه مؤاخذة مثلا صناعية قوية عليهم، أو يعارضون طبعا ضم الأصول العملية إلى الأدلة الاجتهادية إن كان مفاد الاثنين متفق، هذا لا مانع منه، بل هذا يعد من إتقان الاستدلال، ضم الأدلة الاجتهادية، ضم إلى الأدلة الاجتهادية الأصول العملية الموافقة، هذا من إتقان الاستدلال وإن لم يكونا في مرتبة واحدة. كأنما أنت تجعل نفسك أيها الباحث المستنبط تجعل نفسك احتياطات، يعني احتياطات في الاستدلال، إن لم يتم الدليل فالدليل، إن لم يتم دفع إلا بعده، وهي فنية جيدة في الاستنباط أنك تصل إلى نتيجة واحدة بأدلة عندك مثل جيوش طابور، ما تم هذا الفتح والنتيجة سيتم على الطابور الثاني، ما كان الثالث لما جرى. وراجت فترة من الفترات غوية وحذلقة عند الفقهاء الاستناد إلى الأدلة المتوافقة ذات الرتب الطولية المختلفة، سواء طولية في حين كونها أدلة اجتهادية، أو طولية كونها أدلة اجتهادية أصول عملية، أو في الأصول العملية طولية بعد. وهذه نوع براعة صناعية صافا لا بأس بها، إن استناد إلى أدلة مختلفة إما اجتهادية فيما بينها، أو اجتهادية وعملية، أو عملية فيما بينها طولية ومتوافقة، جيد، بحيث ينقح، يعني إذا لم يتم هذا الدليل الاجتهادي يتعين فقط هذا الدليل الاجتهادي الثاني الموافق، لم يتم هذا الدليل الاجتهادي الموافق طولا يتعين أصل عملي هذا الطولي ويؤدي نفس النتيجة، فكأنما يؤمن النتيجة بعدة أدلة مترتبة طولا، كل دليل في رتبته في نوبته منحصر به، ما يعارضه دليل آخر، طبعا هذا تنقيح جيد. هذه روية من رويات الاستنباط الفقهي جيدة، لكن بذل الجهد في الأدلة الاجتهادية أوفر حظا من بذل الجهد في الأصول العملية. لا بمعنى الإنسان ما يكترث الأصول العملية، لا، ولكن إغراق الوقت والطاقة والذهن في الأدلة الاجتهادية أنفع بكثير من الأدلة. وهذا بحث طبعا في المناهج الاستنباط، نفسها حين أثرنا اليوم هو بحث في مناهج الاستنباط، وكيف الإنسان يتخذ روية وشاكلة و مسلك في وطابع في مسلك الاستنباط يبني نفسه عليه، بل حتى في الأدلة الاجتهادية هناك أولويات بعد، سواء لو الأعلام عن ذكرها بعدنا لم ندخل ونخش في كلمات الأعلام في شرائط الأصول العملية، لكن هذه المقدمة مهمة حساسة وخطيرة، يلتفت الباحث إلى أن هذا البحث أين موقعه من الاستنباط، وأين موقعه من بحث الحجج. خارطة هذا المبحث خارطة في الحقيقة لمباحث الحجج والأدلة. هناك روية أيضا لدى جملة من الفقهاء وانصافا متينة، أو دعني أذكر لكم رويات ومذاقات وديدن متعدد لدى الفقهاء في الدليل الاجتهادي. البعض في الدليل الاجتهادي يبذل جهده في العمومات وطبقات العموم، ثم يبذل جهده إلى يعني بشكل حتى متوسط في الأدلة الخاصة، وهذا موجود في الكتب الفقهية في الدورات الفقهية. يعني أي كتب وأي فقيه من الفقهاء متميز بهذا الطابع أن تكتشفوه. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عندها الخاصية ذكرناها في المبسوط، أصلاً يجب الإنسان أن تكون لديه فراسة، كل موسوعة فقهية تمتاز بماذا، روية المؤلف مالها ما هي، لأنه هاي الموسوعات الفقهية شبيه مواد الطبخ، طماطم، بهارات، ملح، دهن، باذنجان، شجر. لا صراحة مواد، أنت شوف المادة اللي تريدها وين ومن تميز فيها في الفقهاء. فقهاء هكذا، كل له طابع، واحد عنده فلفل قوي، واحد عنده على كل خضروات قوية، واحد من المجرة، أقصد مواد الاستنباط هكذا. المهم البعض إذن يركز على العمومات وكذا، الأدلة الخاصة يعتني بها، بس مو كل جهد يخليه في الأدلة الخاصة، عند أهم العمومات. زين شنو خاصية هذا؟ نتائجه ماذا ستكون؟ بحث آخر سنذكره. قسم من الفقهاء لديهم روية الأصول القرآنية يكترثون بها كثيرا، الشيخ الطوسي كثير عندها الخاصية المبسوط خلاف، وآخر بعد قطب الدين الراوندي في كتاب فقه القرآن. فقه القرآن عجب، كتاب جزل جزل جزل، يعني الجزالة ما أدري أخوان ملتفتين لها ولا، جزل مركز ومضغوط ومقولب بلا حشو، و يعني يغطي ويحيط بالبحث من أطراف العديدة، يعبر عنها جزالة. طبعا المحقق الحلي هم معروف قلم بالجزالة. أي ما كان، ففقه قطب الدين الراوندي رحمة الله عليه في فقه القرآن بديع، يعني يحاول ببركة روايات أهل البيت أن يستنبط كل فروع المذكورة من في الروايات، يستنبطها من إشارات الآيات، وهذا بحث مهم انصافا مهم. لماذا مهم؟ يعني بعبارة أخرى، إذا نفس مبحث الأدلة الاجتهادية طبقات 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 قاطات، ولها فوائدها سنذكر فوائد، لا بس كل منهج ما هو فوائده. هذا مبحث الأخوان يقولون منهج الاستنباط، وهذا المبحث هنا هكذا. فوائد هذا المبحث: أولا، دائما تشريعات الله عز وجل أكثر عمومية من تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شيء طبيعي. والتشريعات النبوية أكثر عمومية وهيمنة من التشريعات الولوية للأئمة المعصومين صلوات الله رب العالمين عليهم، بل حتى تشريعات أمير المؤمنين أكثر عمومية من تشريعات بقية الأئمة المهمين. هذه خاصية طبقاتها، وهذا برهان على أن تشريعات القرآن ألوهية، تشريعات سيد الأنبياء نبوية، وتشريعات أمير المؤمنين ولوية. يعني لمن لديه حس عميق قانوني يلتفت إلى طبقات هذه التشريع تلقائيا، وبرهان على المراتب. سبحان الله، في زيارة العسكريين صلوات الله عليهما أشير في أحد الزيارات أو الأدعية إلى أن النبي والوصي، يعني سيد الأوصياء، هما الفاتحان للشرائع والخاتمان لها. التعبير فالتعبير قريب المضمون، نص اللفظ مو حافظنا بالدقة بس قريب لها المضمون. هذه إشارة لهذه الطبقات من التشريع. وواقعا ما كذا، أصلا لاحظوا نفس نظام منظومة القانون في مدرسة أهل البيت دليل أنها مدرسة الثقلين ومدرسة نبوة وإمامة ووصاية. نفس لغة نظام القانون، علم أصول القانون، برهان بديع. يعني نفس هذا النظام برهان بديع على التوحيد والنبوة والوصايا، لأن نسق مراتب التقنين طولية مترابطة بشكل هندسي برهاني. نفس هذا البرهان من براهين العصمة وبراهين انتظام هذا المذهب على الحق والحقيقة نفسها. يعني المتضلع المتفرس في علم القانون يلتفت إلى أن مدرسة أهل البيت كيف هي صح، توحيد نبوة إمامة. بينما الطرف الآخر يسندون صلاحيات تشريع إلى فلان وفلان وعلان وشلان بمثابة النبوة. ماكو طولية في البين، في هوسة موسة في البين، ناسخ ومنسوخ صار. دليل هذا حتى ذلك الأئمة الأربعة مالهم ما شاء الله، هم هوسة موسة وهم مجرة. دليل أن أصلا النظم هذه عملية فوضى. وبأشار إلى ذلك الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه في رواية يتعرض لها الأصوليون في مبحث تعارض الخبر الواحد، رواية طويلة الدليل. يبين الرضا صلوات الله عليه ماذا؟ برهان على أن تشريعات النبي كلها ظل تبع لأسس تشريعية لله، وتشريعات الأئمة كلها أس وتبع وظل لتشريعات النبي. هاي برهان على التبعية، برهان على أن الأئمة مستحفظين على وحي النبوة، لأنهم منادين ناسخين رادين على الله ورسوله. بينما أولئك رادين، وأنا فلان وأنا أحرمهم وأنا شل 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 نفس الكلام، هم المذاهب الأربعة أو غير المذاهب الأربعة، الفقهاء هم أربعة عشرات، كل يسجل على الآخر أنت رددت على الله ورسوله. ده برهان، هذا النظم والنسق برهان، برهان على من المنهاج العقائدي أو المنظومة العقائدية لأئمة أهل العلم، برهان أصلا من هو فيه. والعكس ذاك الطابع برهان داحظ عليه. معروف الآن في علم القانون إذا برلمان يريد شرع قانون كان دستوري، فينبه البرلمانيون إن أنتوا تخطيتوا صلاحياتكم، وين وين جاي تروح؟ وين جاي تروحون؟ بحث دستوري هذا. كذلك التقنينات الوزارية إذا تتخطى أفق التقنينات الوزارية تصعد إلى برلمانية أو إلى دستورية، يقول هو عجيب هذا الوزير ما عنده وعي قانوني، جاي يسرع قانون دستوري، شنو أنت مو من صلاحياتك، أو قانون برلماني مو من صلاحياتك أنت، أنت فقط وفقط يجب عليك تفعيل قوانين البرلمانية، حتى تفعيل قوانين الدستورية مو شغلك أنت أيها الوزاري، شغل البرلمان، فضلا عن أن تشرع لنا قانون في مصاف الدستور. شنو أنت قاعد عاقل؟ وين قاعد أنت؟ هاي شوفوا الحركة المنتظمة ضمن تبعية ولاية، أحد معاني الولاية هذا، أحد معاني الولاية هذا، كل يلي الآخر بنسق قانوني عظيم. من ثم نعلم بأن المراتب في المعصومين أمر بالغ الخطورة. لمن يعرفك المسير أنت وين جاي تروح؟ وين تمشي؟ زين العابدين وين مرتبته؟ الباقر وين مرتبته؟ الصادق وين مرتبته؟ عندنا كما يقول السيد المرتضى رحمة الله عليه، نقول بأن كل إمام سابق أفضل من الإمام اللاحق. هو قال هكذا على العموم، المفروض يستثني صاحب العصر والزمان بالنسبة إلى التسعة. حتى هاي الرتب لها دور، دور الرضا غير الجواد، دور الجواد غير الهادي، الهادي غير الحسن العسكري، مو هي عبطها، في حين أنه نور واحد صلاحية كذا صحيح، بس فيها تمراتب بالدقة. لازم نلتفت مثلا ولاية فاطمة أين هي؟ بعد الاثنى عشر، بعد الخمسة أصحاب الكساء، أو كما هو الصحيح بعد أمير المؤمنين، أدلة مفعمة على ذلك. هذه كلها هذه معناتها النظم أسس تشريع. ربما قائل يقول ما الفارق؟ احنا كما نخصص عموم القرآن بالسنة، فما المعنى؟ سواء هذه رتبة قدام وغدا، كما نرفع اشتباه متشابه القرآن بالسنة، نرفع متشابه السنة بالقرآن. بعض المسائل التي هي العلاقة بين العقل والوحي أو النقل والعلاقة بين الكتاب والسنة التي خاض فيها علماء الأصول والأخباريين في قبل الأخباريين كذا، ومجاذبة الأخباريين معهم نضجت أكثر بعد خوض، يعني الملحمة اللي صارت بين الأخباريين والأصولين نضجت كلا الطرفين. إلى الآن هذا بعض الأخوة ما هضم أو ما مطلع واقف على مباحث الأصوليين، على كل يكتب هنا وهناك في في مواقع معينة كذا كذا إن هاي المسائل معقدة وما محلولة. زين أنت ما مطلع، الله يهديك، تروح تطلع على جهود أجيال من العلماء، شو فيك أنت؟ وين قاعد؟ من زمان هاي المباحث، العلاقة بين العقل والنقل، العلاقة في النقل بين النقل والنقل، هل مجرب بحثات حتى المجاذبات بين المتكلمين، طبعا هاي كله مرتبط بالرتبة، بالرتبة ها، المجاذبات بين المتكلم، بين العرفاء والمتكلمين، بين الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء، كل هذه بحمد الله مطارحات ومجاذبات وجدليات وفتن علمية شديدة مرت بعواصفها على المسيرة العلمية عند علماء الإمامية، ونضجت بحمد الله، نكات عجيبة. رحمة الله عليه ملا صدره في الأسفار، ملا صدره تدرون ما تدرون الله أعلم، ملا صدره في الأصل كان متكلم، تدرون 4 سنين كان هو كرسي ريادة علم الكلام في حوزة أصفهان بيده، ريادة كرسي الكلام، وتتلمذ في الفقه والحديث والأصول على يد الشيخ البهائي أستاذه، فهو ذبت هاك هاي ذب قبل أن يكون فيلسوف وعارف. لذلك في الأسفار عندما تمحض في الفلسفة والعرفان وكذا، في الأسفار نفس ملا صدره بغض النظر عن الآن نضج ما بينه في نفس هذا المبحث، العلاقة بين العقل والنقل والوحي والكتاب والسنة، عدة مواضع في الأسفار يحاول يعالج. هسه ما أقول لك علاجاته هي ليست آخر ما توصل إليه علماء الإمامية في عصره، إلى حد ما هذه العلاجات حصيلة الفكر الأصولي، أصول الفقه اللي ذكرها هو في الأسفار، في عدة من كتبه يحاول يبين هذا المطلب، حتى مفاتيح الغيب وكتب أخرى. أصول الفقه المظفر رحمة الله عليه يرتشف عن أستاذه المرحوم الكمفاني هذا المبحث بعد، شنو العلاقة والجدلية والمطارحة والمجادلة، مبحث ترى عقول جبارة من علماء الإمامية ذو مشارب مختلفة خاضوا فيه، وين أنتم؟ لا واقعا يعني بعض الفضلاء يتأثر بالحداثويين وما هاضم هذا التراث وهذه الجهود العظيمة اللي قام بها علماء الإمامية، ومع أنها مختلفة وذات آراء متشتتة مختلفة، بس نضجت طبخت. هذا الكتاب يحذف عن المنهج الدراسي، ذاك الكتاب يحذف عن المنهج الدراسي، هسه المنهج الدراسي يحذف، لا انه يحذف عن المنهج المطالعاتي، مركز المطالعات، بابا المصادر مهمه، كتاب الفصول، ميزه القوانين، ميزه القمي، رحمه الله عليه بعض اساتذتنا رحمه الله عليهم يقول هاي مبحث الحجج في القوانين الان طبع طبعه حروفيه، كأنما لم تقرأ تقول سبحان الله، كأنما يعيش العصر الحاضر في جدليات العقل والنقل وكذا كذا بلغة كل سلسة. هو متنمر في علم الكلام، ميزة القمي معروف، ومتنمر في علم الفقه، ذاك مطارحاته دسمة وعميقة جدا. على كل كتاب الفصول، كتاب ميزة القوانين، كتب الأعلام أيضا في حجية العقل، الشيخ جعفر كاشف الغطاء لديه كتاب الفرق بين الأصوليين والأخباريين، للأسف ما مطبع على الحروفية، وقد أحصى في ذلك الكتاب 64 فارقا بين الفريقين. زي مو قصة فوارع، قصة المجاذبات دي تراث، هذا ما لازم يأكله الغبار، المفروض هذا الإنسان يطلع عليه، لأن دي وحوث جدا مهمة في هذا المبحث. أصلا هذا المبحث خاتمة في شرائط الأصول العملية، هو هذا المبحث نفسه هو هذا. لا تنسجن وتحبس فكرك في لغة معينة. هذا المبحث له لغات عديدة نفسه على كل البحث شيق والغوص أشوق. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.